بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. بالأمس دخلنا في الكلام عن الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشق الثاني من الركن الأول في الإسلام، فإن أركان الإسلام تقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلمنا عن الشق الأول وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وبالأمس دخلنا بس مقدمة في الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم له حق علينا؟ لماذا نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى في 5-6 حلقات، وكلها قليلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كثر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الحاقدين، من قبل بعض المشككين، من قبل اللادينيين، من قبل من ليس في نفوسهم حب للإسلام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، من قبل بعض المنافقين كثر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته كان موجود، ولذلك أمره الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن الجاهلين، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سب النبي صلى الله عليه وسلم، شتم النبي صلى الله عليه وسلم، نيل من عرضه صلى الله عليه وسلم، ضرب، رمي، حرب، حصر، أخرج، طرد صلى الله عليه وسلم. فما كان يتلقى ذلك إلا بالصبر الجميل صلى الله عليه وسلم. فلما صار للنبي صلى الله عليه وسلم دولة وصارت له مكانة صلى الله عليه وسلم، صار يؤاخذ كل من تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا على شخصه وذاته، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رمز للإيمان، وأن إيمان الإنسان لا يتم ولا يكتمل حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرع في الكلام عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم شوية يعني من باب المعرفة لي ولكم ومن باب التذكير لنا ولعيالنا أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من النسب الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله ما يختارهم إلا من أنساب شريفة طاهرة. ليش؟ علشان لا أحد يطعن فيهم، لا أحد يقول والله إحنا نعرف أمك، إحنا نعرف أبوك، أنت خوالك فلان، أنت عمامك فلان، أنت كنت مملوك، أنت كنت كذا. أبدا، نسب الأنبياء شريف طاهر واضح. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني لا لك مكانة عالية. هكذا كان يقولون الأنبياء، يقولون لشعيب، يقولون لهود، يقولون لصالح، يقولون لنوح عليه الصلاة والسلام. فأنسابهم محفوظة معروفة ظاهرة بينة، ما حد يشك في أنساب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا أحد يتجرأ أصلا في الكلام عن نسب النبي من حيث أبوه ولا من حيث أمه ولا من حيث أعمامه ولا من حيث أخواله. فهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المعلوم صحته وثابت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والمتفق عليه ما بين النسابين، ولا خلاف في ذلك البت. وما فوق عدنان فيه اختلاف ولا خلاف بينهم، أن عدنان هو من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد سيأتينا إن شاء الله كلام الشعراء في النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهم. أنا ما أقول كلام الشعراء اللي تخيلوا، كلام الشعراء اللي شافوه لما وقفوا بين يديه، رأوا الكمال البشري، رأوا ذلك النور الرباني، رأوا ذلك الهيبة العظيمة التي جمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي إن شاء الله الكلام عنها حينما نصل بإذن الله تعالى في قصائد كعب بن زهير بن أبي سلمى. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول، إلى آخر ما قالوا. بعدين بعد ذلك حينما تمثل بأبيات عظيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصف وقوفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تعالى سأشرح في حلقات أخرى، لما قال لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد، إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله، قيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول، من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما، لحم من القوم مغفور خراديل، إلى آخر ما قال. إن شاء الله ما أستعجل إلى أن يأتي وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم معروف مشهور أنه ولد بتاريخ 12 من ربيع الأول في عام الفيل، والعرب في السابق ما كانت تؤرخ إلا بالأحداث، يعني كانت تؤرخ بعام الفيل فيقولون ولد قبل عام الفيل بعشر سنوات أو ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات، كانوا يؤخرون بالأحداث، يرخون مثلا بحرب البسوس، يرخون بحرب داحس والغبراء، يرخون بأشهر الحوادث التي وقعت عند العرب فبها يؤرخون. فكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، يقول أهل العلم كأنه فيه لفت نظر أن يلتفت العالم إلى هذه المنطقة المشرفة. يعني مكة كان لها مكانة عند العرب في الجاهلية، لكن ما كان لها مكانة عند كل الناس، يعني العرب فقط يعرفونها، يعرفون مكة بحكم أن لكل قبيلة صنم تأتي بصنمها وتنصبه عند الكعبة، فكان حول الكعبة أكثر من 360 صنم من أصنام كانت لقبائل شتى، سواء كانت قبائل في الشمال أو في الجنوب، فكانوا يعرفون وكانوا يحجون، فيعرفون البيت العتيق ويعرفون مقام إبراهيم كما قال الله تعالى فيه آيات بينات، أي في الكعبة مقام إبراهيم، وكانوا يعظمون البيت ويقدسون البيت، حتى أن المذنب إذا جاء إلى البيت الحرام ما يدخل بملابسه، يقط ملابسه ويدخل من غير ملابس، أو أن أحد من قريش يعطيه ملابس، لأن أهل قريش معروفين بالطهر والنزاهة، فكانوا يهبون الإنسان ملابس طاهرة، أو أنه يدخل من غير ملابس، حتى قالت بعضهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يطوفون حول البيت عراة ويصفقون وهم يطوفون، يعني كانت وقريش لها سمت خاص، كانوا هم أهل الوفادة وهم أهل الرفادة وهم أهل البيت الحرام، وهم يسمونهم بالحمس اللي ما يخرجون برا الحرم، الحرم حدوده إلى منى، بعد منى ما يخرجون إلى عرفات، فكانوا يقول نحن أهل الحمس، فنقف في الناس يروحون إلى عرفات هم يقفون في منى. والنبي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحج قال الحج عرفة، ما في قرش ما قريشي، تبي تحج روح عرفة، قال الحج عرفة، اللي يبي حج يمشي معي إلى عرفة ما يقف هنا، كما قال جبير بن المطعم قال رأيت النبي يعني من العظمة، عظمة هذا الرجل، يقول لما رأيته تعجبت منه، فقلت يقف مثل قريش، فلما وصل إلى منى وقف صلى الله عليه وسلم أمام الناس فقال أيها الناس خذوا عني مناسككم، الحج عرفة، الحج عرفة، ما تقول إحنا الحمص ولا إحنا أهل قريش ما نطلع. فتقدمهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف بعرفة، ووقف الناس بعده صلى الله عليه وسلم. يتصاغر الإنسان حينما يتكلم عن هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم، والله يجد نفسه مثل الذرة أمام هذا الإنجاز الكبير اللي أنجزه صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال شوقي ولد الهدى فالكائنات ضياء، يعني هذا الهدى اللي ولد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة سأل رجل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول يا رسول الله في صيام يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إلي. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم يوم شكر، فكان كلما مر عليه الاثنين يشكر الله سبحانه وتعالى أن أخرج هذا الهدى للناس من خلال صومه صلى الله عليه وسلم. فكأنه بيّن للناس صلى الله عليه وسلم أن الحفاوة به صلى الله عليه وسلم يكون من خلال ميلاده، من خلال صوم يوم الاثنين، فإنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم. وقال قيس بن مخرم بن عبد المطلب ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، والحديث عند الترمذي وإسناده حسن كما قال الذهبي في سير إعلام النبلاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أتعب الواحد يتعب في الكلام عليه، لكن ما يخالف شوي، خلنا نمشي شوي شوي في النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف آدابنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة شمائله كانت له عدة أسماء، كما جاء في حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي والختم والعاقب. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أحمد ومحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة والملحمة. هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أما كنيته فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تواتر عليه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يكتني أحد بكنيته، وحث على التسمي باسمه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني ممكن نسميك أنت محمد لكن ما يصير نسميك أبو القاسم. قال بعضهم هذا مخصوص في حياته فقط صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فممكن أن يتسمى الإنسان بأبي القاسم، وممكن أن يتسمى بمحمد. ذلك اسم محمد من أشهر الأسماء دون منازعة في العالم الإسلامي، حتى أخواننا المصريين يقولوا اللي ما عندوش محمد يكتبوا على الحيطة، يعني من كثر بركة هذا الاسم، محمود في الدنيا محمود في الآخرة. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا العاقب، وأنا الحاشر، وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملحمة، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره إنما هو بشر، بشر يعني بشر، مو خلق نوراني، وإنما هو خلق إنسي عادي، خلقه الله سبحانه وتعالى من لحم ومن دم وفيه ما في الناس صلى الله عليه وسلم، فهو بشر. كما قال الله تعالى لمحمد قل، الله يقول يا محمد قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني في سورة الإسراء لما طلبوا منا أن تنزل علينا، أن تفعل لنا، أن تفتح لنا، أن تطلع لنا، فقال الله لمحمد يا محمد قل لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقال الله تعالى محمد رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، والحديث متفق عليه، وهي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى كافة الناس، بل الثقلين الإنس والجن. وقال الله تعالى شرع لكم من الدين، وهو يبين له منزلة، هو نبي لكن له منزلة خاصة، فقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يعني شرعت لكم من الدين ما وصيت به، هؤلاء يسمون أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، يعني هذا الذي أوحينا إليك وما أوحيناه إلى باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثبت أن النبي بشر وأن الأنبياء بشر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فكل الآيات هذه تدل على أنهم بشر، والبشر لا يعبدون من دون الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني هذا الذي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يروح يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما يمكن هذا أن يكون. ولذلك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعبدون من دون الله، ويحرم الغلو فيهم، لأن ذلك من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد المخرج من ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل للعباد مبشرين ومنذرين، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو مثل الرسل صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فإنما هو بشر مثل كل البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وهو محتاج صلى الله عليه وسلم إلى رحمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، حيث البخاري ومسلم. ولذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولد وعاش ومات، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا. فالواجب على كل مؤمن أن يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة جميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا ركن الإيمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله، أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة، أعطاه الله سبحانه وتعالى الخلق الحسن، أشبعه إيمان، له معجزات وله خصائص سيأتي الكلام عنها، تكلم عن من حيث أنه بشر، بشر هو صلى الله عليه وسلم، لكن بشر ليس كالبشر، يعني بشر الله اختصه بشر، مثل يعني الله أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يأتي جبريل ومعه ملائكة، هو تو ولد عمره 6 سنوات، ففتحوا صدره، يقول أنس كنا نرى أثر الخياط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة إلى صدر مخيط، يقول فتحوا صدره، أخرجوا قلبه فأخرجوا مضغة من القلب، قالوا هذا حظ الشيطان فرموه، وبعدين مسكوا القلب غسلوه بطست فيه ماء من الجنة، بعدين حطوا قلبه، بعدين خذوا الماء وكبوا في صدره وترسوه حتى ملأوا صدره صلى الله عليه وسلم، بعدين خيطوا. يقول ملئ صلى الله عليه وسلم إيمانا ورحمة إلى مشاشه، يعني إلى أطراف أنامله، إلى أطراف العظام التي تنثني، كل شيء امتلأ تشبع صلى الله عليه وسلم رحمة. ولذلك على كثر المواقف القاسية اللي كان يمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لو واحد منا بشر ينفجر ما يتحمل، كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس، كان صلى الله عليه وسلم عطوفا متسامحا متساهلا مربيا محسنا، يعفو صلى الله عليه وسلم،
ذلك الله قال فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني عبيناك إيمان وملأناك إيمان، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذا الله جل جلاله شهد له صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه بما رباه الله سبحانه وتعالى ونشأه هذه التنشئة الإيمانية، فقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أما هو فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. لو يفهم الواحد لما نقول هو إنسان يعني كالبشر، إحنا لما نقول إنسان يعني ليس له من خصائص الإلهية، فلا النبي صلى الله عليه وسلم يحيي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يميت، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ينفعك، ولا يدفع عنك ضر، ولا غير هذا كله من خصائص الإله، ولا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائص الإله، ما يعلم إلا ما أعطاه الله. عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني الله لا يطلع أحدا على غيبه إلا من شاء سبحانه وتعالى، فلا يعلم إلا ما علمه الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله، لكن هذا النبي لما نقول كلام هذا ترى النبي غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم له من الخصائص وله من الميزات وله من المعجزات، ما يعني كما قالوا المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يعني كل العالم هذه حطها في كفة، وأصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة ثانية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وهو السيد الذي يفوق الناس في كل شيء. هذا السيد الذي يفوق الناس في كل شيء، يفوق الناس بالخير، يسمى سيد، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل البشر على الإطلاق، وهو بل هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وخاتمهم. قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، يعني بس طابوقة واحدة في حجر في الزاوية، من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون، شوفوا الفلش حلوها هذه، بس الضرس المكسور هذا اللي فوق، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، أنا الذي جملت هذا المبنى كله وأنا خاتم الأنبياء. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ففي يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا معاند له بخلاف الدنيا، فقد نازعه في ذلك ملوك الأرض من كفار ومشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم لم يقله صلى الله عليه وسلم فخرا، بل إنه صرح بنفي الفخر فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما أراد بذلك صلى الله عليه وسلم سببين: الأول امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، عندما الله سبحانه وتعالى أمره بأن يحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، فهذه من النعم اللي الله اصطفى على البشر فحدث بهذه النعمة. والثاني قوله أنا سيدي ولد آدم ولا فخر، لبيان مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه وعند أمته، حتى يوقره الناس ويعظموه ويجلوه ويعزروه ويعرفوا له حقه صلى الله عليه وسلم. فهو الوحيد الذي يتقدم بين يدي الله عز وجل ويطلب من ربه سبحانه يوم القيامة الفصل بين العباد، وهو أول من يشفع يوم القيامة. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة دون باقي الأنبياء ودون باقي البشر، له خصائص، الخصائص هذه تدلك على مكانته، يعني أنا لما أخص إنسان بخصائص معينة، لما أخذ ولدي وأعطيه خصائص معينة، هذا دليل محبة أن لا مكانة خاصة عندي. لما ملك يخص إنسان بالوزارة أو بالرئاسة، يعني لا مكانة خاصة من ثقة في نفسه. لما أي إنسان يخص إنسان بأشياء دون غيرها أو دون غيره من الناس، هذا دليل على أن هذا الإنسان له محبة وله مكانة خاصة عند من خصه بهذه الأشياء. زد على ذلك أنه محل ثقة أننا أعطيناه هذه الخصوصية. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ندخل في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.